أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة. قال المصنف عليه الرحمة: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما، وكذلك يعني من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجانا. قلنا لا زلنا في هذه المسألة، نعم، أنه جواز أخذ ما عند الجائر بعنوان أنه من الخراج والمقاسمة وما باسم الزكاة، فيجوز أخذه مجانا والمعاوض عليه وإن كان خلاف القاعدة. فذكرنا على هذا الأمر مجموعة من الروايات الواردة حتى وصلنا إلى رواية إسحاق بن عمار، وقفنا عند هذه. لا زال الكلام، قلنا ساق المصنف مجموعة من أدلة، يعني فضلا عن يعني ما ذكره من استدلالات على هذا المعنى. كنا في الرواية السابقة والتي قبلها كلام ومناقشة بين الشيخ الماتن عليه الرحمة وما ذكره الفاضل القطيفي وكذلك المقدس الأردبيلي وما إلى ذلك، ذكرنا هذا البحث على كل حال. إذن هذه الرواية التي يسوقها المصنف هي لإثبات جواز هذا الأخ، واضح؟ قال: ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عليه السلام عن الرجل يشتري من العامل من العامل للسلطان، إذن يشتري من العامل يعني السلطان وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. يعني إذا كان هذا الشيء بعينه، هذا الشيء بالذات وما أخذه ظلما مثلا، لا، ولكن هذا قالت رواية قال يشتري، قلنا يجوز شراء ما هو الخراج كما قلنا في رواية السابقة، يأتي يشتري، يجوز المعاوضة عليه، سواء أخذه مجانا أو المعاوضة عليه، يعني يجوز أخذه من السلطان. نعم، في الرواية هذه قالت وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدان، أي أنه في هذا الشيء. وجه الدلالة قال: أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه. لاحظ أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، أحسن، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. إذن الرواية المقصود بها إذن ما يأخذه عامل السلطان أو وكيله أو نائب أو نفس السلطان، إذن مرتبطة بما نحل فيه من المسألة، ما هو خراج أو مقاسمة أو زكاة، فيجوز المعاوضة عليه. لاحظ، هذا هو الاستدلال، يعني يتم الاستدلال إذا قلنا أن هذا المأخوذ من السلطان هو مال الخراج والمقاسمة أو الزكاة، فيجوز أخذه مجانا ويجوز أخذه معاوضة. هنا معاوضة بلا إشكال، واضح أنه شراء منه من الظالم، فيجوز على كل حال. نعم، المناقشات السابقة ما ذكرها الفاضل القطيفي رحمه الله تأتي هنا، لأنه هناك ادعى وقال بأنه من يقول بأن هذا ظاهر في هذا المعنى، لا، قد يكون هذا العامل ليس هو عامل السلطان، لا، هذا الغاصب الذي يقصب الأراضي ويبيعها مثلا، ليس هو السلطان الذي يأخذ الخراج من ويأخذ مال المقاسمة أو ما شاكل ذلك. وهذا من هنا يقول فاضل القطيفي ما نستطيع أن نجزم بتلك فذلك الاحتمال وبالتالي نبني على نقول بالجواز. فما المانع أن يكون المقصود منه ما هو؟ هو أنه أن يكون هذا العامل الغاصب وليس هو السلطان أو نائبه. من هنا يقول نعم لو بني على المناقشة المتقدمة، وأنه لا يعني رفعنا اليد عن هذا الظهور، وبني على المناقشة احتمل أن يريد السائل بالشراء، يعني السائل شراء أملاك العامل منه مع علمه بكونه ظالما غاصبا. لاحظ هذا الغاصب يعني، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، نقول الظالم الغاصب وليس هو مرتبط بالسلطان في مقامنا. لكن الشيخ الأنصاري يقول لكنه خلاف ماذا؟ لكنه خلاف الإنصاف، وأن ارتكبه صاحب الرسالة من الفاضل القطيفي. واضح؟ لكن مصنف يقول هذا الكلام من هذا الفاضل ليس بمحله. ومنها يقول رواية أبي بكر الحضرمي، ومنها رواية أبي بكر الحضرمي يعني الدالة على الجواز، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال ما يمنع ابن أبي سماك. هذا والي من قبل السلطان، ربما هذا يظهر رواية أنه من الموالين يعني. لاحظ أبي سماك، أبي سماك. فقال الإمام يقول ما يمنع ابن أبي سماك هذا الوالي أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس، يعني كونه موالي لأهل البيت سلام الله عليهم، فهو من ولاة بني أمية أو بني العباس في زمان ظهر بني أمية. يقول الإمام ما يمنع هذا الرجل أن يأخذ شباب الشيعة يعملون في هذا مسألة أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة لكي يستفيدوا يعني من باب الوظائف لهم في الدولة يعني. لاحظ ما يمنعه، يقول الإمام ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس، يعني يعطيهم بتعبيرنا الراتب أو يعطيهم العطاء والآجر. نعم شل ما المانع؟ لاحظ
أن شباب الشيعة يعملون له يعني
يعملون له، لماذا يختار مثلا من أبناء العام؟ فلا ربما هذا ابن أبي سماك مثلا يرى أن هذا العمل غير صحيح غير جائز، فما يستطيع أن يجلب العمال من الشيعة يجلبون أموال الخراج والجباي. فالإمام سلام الله يقول هذه المسألة جائزة، يعني أخذ الخراج والتعامل معه لا إشكال في ذلك. ويأتينا إن شاء الله في التنبيهات إن جملة من الإعلام يعاملون السلطان الجائر معاملة السلطان العادل في مسائل الخراج، ماكو فارق. نعم هو معاقب، هو ظالم، هو يعاقبه الحق سبحانه وتعالى بلا إشكال. كلامنا الآن فيه لأنه هذا ينفق في أموال من؟ في أموال المسلمين، في موارد في ما يخدم المسلمين عموما قاطبة، يعني من باب حفظ النظام. هذا الجواز ناشئ أحد أدلته من باب حفظ النظام عن الروايات الواردة في المقام. أنه
حق للعلم أنه جواز
لا 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 هذا بحث آخر، أحسنت، هذا أحد الأدلة. يعني كلامنا بأنه نفس أساس أن السلطان الجائر، ويأتي إن شاء الله في التنبيه، السلطان الجائر في هذا الموقف هو كالسلطان العادل. وذلك يعجينا إن شاء الله مثلا أنه حتى الموالي هل يجوز له أن لا يعطي الخراج للظالم أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز، هل يجوز كذا؟ فيها آراء طبعا، فيها كلام بين الأعلام تأتي إن شاء الله. لا فشاهدي هكذا باب هذا التنوير البحث، إنه الإمام سلام الله يقول لا ما مانع، صحيح هذه دولة ظالمة وحكام ظالمين وما إلى ذلك، ولكن لكون هذا مثلا موالي شيعي مثلا الوالي المفروض يدرك هالمسألة، إنه يوظف الشيعة ويعملون لأخذ الخرج، ما المانع؟ بحيث أنه لهم عطاء ووظيفة وما إلى ذلك يستفيدون يعني. قال الإمام سلام الله عليه ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه، فيجعلهم يعني عمال الخراج والمقاسمة، ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي، ثم قال الإمام للراوي أبي بكر الحضرمي: لما تركت عطاءك؟ ليش ما تروح تأخذ عطاءك من بيت المال المسلمين الراتبي؟ حقك أنت، لك حق. قال أبي بكر: قال قلت مخافة على ديني، أنا ما أروح أخذ أموال منهم لأن أخاف على ديني. الإمام يرد على ذلك، قل ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ مفروض هذا ما يمتنع، إذا أنت ما تروح تأخذه مفروض هو يأتي بماذا؟ بعطائك. أما علمه، هذا يدل على أن ابن سماك من الموالين يعني، لكن يفترض ما مثلا ما يستطيع أو أصلا يجهل مثل هذه المسائل أو يتوقع أنها غير جائزة في حق الشيعة، عرفت؟ فذلك يقول الإمام سلام الله عليه، يعني هل الإمام يوضح المسألة للسائل هذا أبي بكر الحضرمي، ويريد أن يوصل رسالة لمن؟ لأبي بكر، لابن أبي سماك الوالي. قال: أما علم أن لك في بيت المال نصيبة؟ لاحظ، وهذا واضح. فيقول الرواية: فإن ظاهره، يعني ظاهر كلام الإمام هذا الرواية، فإن ظاهره حلم ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيها، وهذا يكفي نحن. إذن بالمعاوضة يجوز أن أخذ مال الخراج والمقاسمة مجانا أو معاوضة. واضح وجه الاستدلال؟ إذن هذه الرواية واقعا صريحة في المقام. يقول: للعمل فيما يتعلق به، أي ببيت المال، يعني حتى العمل هذا عمل أن أكون أنا أدخل في عمل جلب الخراج والخراج والمقاسمة وغيره، يجوز لك موظف من قبل الدولة، لا إشكال في ذلك. من هنا المصنف يعني، وذلك يقول هذا الوضوح، هذه الرواية جعلها المحقق الكركي كناص في هذا الباب، لوضوحها نص على الجواز. من هنا بل قال المحقق الكركي أن هذا الخبر نص في الباب، يعني في جواز الأخ، ولأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. واضح؟ وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة. يريد يشير إلى هذه النقطة بأنه الإمام سلام الله عليه، صحيح هذا الرواية في مقام العطاء، إلا أنه يشمل غير العطاء، لأن الرواية وضحت، لأن ذاك احتج بأنه أو أبي بكر الحضرمي قال مخافة ديني، والإمام نفى أنه لا مخافة على دينك، يعني لا أحسنتم. فبالتالي إذا كان في نفس العطاء لا مخافة في الدين، فكذلك العلة موجودة في نفس ماذا؟ الأخذ على نحو بأسلوب المعاوضة وما إلى ذلك وغير ذلك. واضح؟ يقول: وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة. الآن هذا يذكر كلام من؟ كلام المقدس الأردني، قلنا والأستاذ الأدبي وافق تقريبا ماذا؟ الفاضل القطيفي البحث في المناقشة في الروايات السابقة، وزاد عليه حسب ما سكت عنه الفاضل. يقول: وإن تعجب منه الأردبيل، يعني الأردبيل تعجب من كلام المحقق الكركي. المحقق الكركي يقول نصون، يقول نصا ما فهمت حتى أنها ظاهرة في المقام، فكيف تكون نص؟ هي على مستوى الظهور لا تدل بذاك الوضوح، فكيف أن تكون نص في المقام؟ هذا تعجب المقدس الأردبيل. يقول: وإن تعجب منه الأردبيلي وقال: أنا ما فهمت منه دلالة ما، لاحظ يعني على الحلية، فكيف يدعي النصوصية أصلا المحقق الكركي؟ وذلك لأن غايتها، غاية الرواية ما ذكره يعني الكركي، نعم يعني غاية ما يستفاد أنها هذه من بيت المال، لكنها تعلمون بيت المال أعم، قد يكون ليس هو إلا بيت المال أعم من الخراج والمقاسمة والزكاة، لا فيها أمور أخرى، فربما الأخذ من جهة أموال العامة، الوصايا والنذور وما شاكل ذلك أحسن التي تأتي لبيت المال. نعم واضح. لا ومن هنا يقول وقد يكون من بيت مال يجوز أخذه وإعطاء للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم وصية للفقراء بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك, يعني كالوقف مثلا الوقوفات الخاصة. يقول انتهى كلام من؟ كلام المقدس الأردبيل عليه الرحمة. نعم نفس الإشكال ذكره صاحب الرسالة الفاضل القطيفي نفس الكلام, وقال بأن هذا لا إشعار طبعا في هذا على هذا المعنى. يقول وقد تبع في ذلك, يعني في الأردبيلي, وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة حيث قال إن الدليل لا إشعار فيه لا إشعار فيه ماذا؟ لا إشعار فيه بالخراج.
الأردبيل هو الذي تبع القطيف أم قطيف؟
لا تبعه, يعني لا هني بعد وقد تبع
في ذلك
وقد تبع في ذلك الإشكال على الكركي, يعني لا المقدس الأردبيل تبع القطيف
أي
أحسنت وكان أقدم منه ظاهرا في نعم. المصنف عليه الرحمة يقول لا, من قال هذا الكلام خصوصا لذا يعني كما هو معروف يعني أن أكثر المال في خزانات الدولة أنذاك خصوصا في ذلك الدولة هي من أموال الخراج والمقاسمة والزكوات, يعني كم تشكل النذور والوصايا ومشيقة ربما أصلا لا تأتي إليهم ولا. فيتم الاستدلال على هذا المعنى. يقول أقول الإنصاف, يقول الشيخ الأنصاري أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال ماذا؟ مما يأخذه الجائر. نعم هذا إذن هذه الروايات صريحة واضحة الدلالة على ماذا؟ على حل الخراج. الآن المصنف ينتقل لرواية أخرى ومنها يعني كدليل آخر, يعني ليست بمثل جو تلك الرواية, لكن يقول ومن التي يعني يستدل بها في المقام على ما نحن فيه على الجواز, يقول ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم, لأن هذا أمال الخراج يجوز بأنه هذا الإنسان ماذا؟ يأخذ الخراج. مثلا زيد يأخذ الخراج, ترد خراج الأهواز يتقبله من السلطان يأخذه بحيث أنه يقول أنا أعطني خراج الأهواز وأنا أعطيك عليه مثلا 1000 دينار كل سنة مثلا أو كل شهر أو حسب الاتفاق كل سنة أعطيك هذا. في الرواية تجوز هذا المعنى, في هذا دلالة على أنه لا إشكال في التعامل مع مسائل أموال الخراج وإلا لو لم يكن جائز
لما
كان يتقبلون, بل كما تأتي إن شاء الله النبي صلى الله عليه فعله مع أهل مع اليهود من هذه الأرض للنبي صلى الله عليه وآله المسلمين أن ذاك ربما فشاهد بأن النبي كما تنقل رواية عاملهم بالنص, أتى بالمزارعين نفس اليهود قال ازرعوا لكم النص ولنا النص. على كل حال هذه الروايات فيها هذا الاستدلال. من هنا يقول عند أقرأ قال ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه استفاد من بعضها من بعض هذه الروايات ماذا؟ كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم, لأنه إذا وجه الدلالة إذا لم يجد أخذ الخراج من السلطان فكيف يجوز تقبله بالماء؟ وهذا يكشف عن مفروغ في الرتبة السابقة عن مفروغية ماذا يكشف؟
الجواز.
أحسنتم, يكشف مفروغية نفس جواز التعامل مع يعني أخذ المال الخراج هبة أو معاوضة, فمن هنا جاز التقبل. واضح؟ نعم. قال من هذه الروايات, قال منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. تقبل الأهل باعتبار جزية يعني مثلا العرب ترى فيها جزية من السلطان لا بأس. قال الإمام يعني وعن مزارعة يعني كان سئل عن كذا مزارعة قال وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع يسأل قال نعم الإمام لا بأس به صحيح بأن يعني صالح المزارعون في الأرض هذه الأرض المفتوحة عنوى مع السلطان بأن يزارعوا ثم يكون مثل لهم النصف وللسلطان فرضا النصف أو لهم الثلث وثلثان للسلطان فيجوز. فهو جئتي هذا يتقبل هذه ما مشكلة هو يقول للسلطان أنا أمسك هذه الأرض الخراجية وأهلها مثلا ولك كذا ولي كذا مثلا واضح ولهم كذا يقول لا أشكال في ذلك هذه الأراضي الخراجية المفتوحة عنوى. قال وقد قبل أو قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر. الخبر هو النص والخبر هو النص أنه النبي صلى الله عليه وآله نفس الكلام طلب اليهود المزارعين وقرر مع من يزارع أراضيهم. لاحظ ما فتح يعني أرض خيبر لكن قالهم بأنه لهم النص وللرسول صلى الله عليه وآله النص. وهذه هم كما شاء جملة الإعلام حالة اقتصادية رائعة جدا تنعش الوضع الاقتصادي لاحظ. ومنها يعني من هذه الروايات الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم يعني نفس الشيء يعني جزية يعني أهل الذمة يعني مقصود بجزية رؤوسهم ترضى عليهم جزية مثلا هذا واضح ببحث الجزية. يقول سألت عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم يعني بعض يقول جزية رؤوسهم يعني عطف بيان هذا نفسه يعني التقبل نعم يعني أهل الذمة بما أنهم عليهم الجزية وعليهم أراضي مثلا هم هذا يأتي يتقبل نفس الجزية ومحصول من الأرض على نصف على ربع على كذا يقول لا أشكال في ذا. يقول وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد الآجام اللي هو محل القصب يعني المصايد التي يعني الأماكن التي يتصيد فيها السمك أو ما شاكل ذلك. قال والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا هو يتقبل ولكنه قد يأتي يصل لا يحصل على شيء لكن يقول أنا أخذ هذه الأرض بالثلث بالنصف أو أخذه أعطي الظالم مثلا عشرة أو أعطيه مثلا على نحو المقاسمة أو نحو الخراج أو ما شاكل ذلك. قال وهو لا يدري لأنه وهو معلوم قد يحصل على شيء أو قد لا يحصل على شيء قد يحصل على السماء أو على المصائد أو ما شاكل ذلك أو ثمار النخل والشجر والآجام ومنها قد رواه وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أيشتري يتقبل أن يشتري نعم ويتقبل يعني أي يتقبل من السلطان مثلا. قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به يعني كأنه يعني لابد يلحظ وقت التقبل شاهدنا بغض النظر الآن يعني شاهد أنه فيها دلالة على الجواز بغض النظر عن بقية الشرائط الأخرى في المقام بحث آخر متى يتقبلها يتقبل في وقت مثلا الثمار وقت مثلا القراءة أكثر على مثلا الحصول على هالأمور هجرة السمك الآن إلى هذا المكان ما لا يتقبلها في وقت ماذا السمك هجروا مثلا هجرتهم بالعكس هجرة عكسية ما يأتون هذه في هذا المكان أحسنتم مثلا التمر في النخل واضح أو كذا أو شيء على كل حال في النتيجة الإمام سلام الله عليه يقول أنهم يعني شاهدنا من هذا الرواية أن الإمام سلام بين وقت التقبل بإدراك شيء واحد مما ذكره الإمام سلام الله عليه. قال نعم بس شاهد يعني بغض النظر عن فقه الرواية وتحليلاته يرتبط بأبحاث أخرى لكن البحث المهم هو هذا والنقطة المهمة هو هذه وهي أن التقبل بحد ذاته ماذا جائز بغض النظر عن التفاصيل يعني مجيء المصنف لهذا الرواية بهذا المعنى لأجل استدلال على جواز التقبل مما يكشف على أن أساس التعامل مع الأموال الخراجية والمقاسمات وما إلى ذلك لا أشكال فيه، مفروق الحلية كما قلنا، هذا هو وجه الاستدلال. قال: ونحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضيل الهاشمي بأدنى تفاضل، نفس هذه الرواية يعني نفس حتى ألفاظ هذه الرواية، ورواية كذلك ورواية الفيض من المختار. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان؟ ثم وش معكم؟ أؤاجرها، ثم أواجرها، ثم أواجرها من أكرتي. أكرتي يعني العمال المزارعون، يعني أنا أتقبلها وأجرها مثلا على العمال الذين يزارعون، على أن ما أخرج الله تعالى من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، أنا أخذها أتقبلها ما أعمل بها، أجيب لي مزارعين من باب يعملون يعني، وأجرها أكرتي المزارعون يعملون فيها، على أن لي النصف أو الثلث بعد ما نطلع حق السلطان ولهم الباقي مثلا، هذا العمل جائز؟ قال: لا بس. كذلك أعامل أكرتي إلى غير ذلك، كذلك أعامل أكرتي نفس الشيء، كأنه نعم نفس الشيء يعني، المهم نعم كذلك وعامل أكرتي يعني نفس الشيء، أقول لهم هكذا مثلا إنه أنتم تعملون لكم مثلا النصف لي النصف بعد ما نخرج حق السلطان من حصة الجميع مثلا، يقول الإمام: لا بأس بذلك، وهذا يدل على ما نحن فيه. يقول: إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك، يعني المقدار الذي آجرها مثلا، يعني ويستأجر افترض من السلطان بها المقدار بعدين هو يأجرها على مزارعين بشكل أكبر ويربح يستفيد يعني، واضح؟ إذن نفس الكلام هو الكلام، يعني شاهدنا أنه لا إشكال ولا ريب في هذا المعنى. وقد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة، هذه الروايات واضحة الدلالة على الجواز كتلك الروايات، لكن اللهم هذه جاءت في صدد بعض الأمور لكن المبنية على أصل جواز ماذا؟ أصل جواز الأخذ من مال الخراج معاوضة أو مجانا. توجد عندنا روايات أخرى يعني لا تخلو من قصور في الدلالة، وإن قال المصنف إن استفدنا منها استفدنا، وإلا نحن لسنا بحاجة، لأن الحمد لله ما تقدم من الروايات كانت واضحة في الدلالة على ما ندعي. قال: وقد يستدل برواية أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة، منها الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد وأردت أن أشتريه، أكو تمر، فقلت: لا حتى أستأمر أبا عبد الله، أنا يعني أسأل الإمام، فسألت معاذا أن يستأمره، يعني أن يعني يقول هو للإمام سلام الله عليه، فقال: قل له يشتري، فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره. فهذا يكشف أنه وجه الاستدلال مبني على ماذا؟ مبني على أن أموال هذا الرجل اللي هو ابن أبي زياد أن المقصود بها الأموال الخراجية، فيجوز المعاوضة عليها وأخذها بالمعاوضة، صحيح؟ هذا وجه الاستدلال، ولكن يبقى احتمال قائم وهو أنه لا، ربما هذه ليست هي الأملاك الخراجية، لها أموال مغصوبة أصلا وغصب من هذا الرجل، وبعضهم يقول ربما هي أموال نفس الإمام الصادق عليه السلام المأخوذة منه، أخذ هذا ابن أبي زياد وابا عرضها للبيع، فالإمام جوز أن يشتريها هذا المؤمن. احتمل هذا، وذلك هو قال المصنف لا تخلو من قصور. قال ودلالته يعني دلالة هذا الخبر مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية. إذا كانت من الأموال الخراجية تدل على المطلوب بلا إشكال، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصله على إذن الإمام. لأن احتمال أن هذا، لأن الدولة هناك نذاك والعياذ بالله كثير، تقرأ في تاريخ كم غصب هؤلاء الظالمون ماذا من المؤمنين من الأمة وغيرهم، كثيرا صادروا الأموال. فالآن في معرض الابتلاء، يعرضون بيوت للبيع، أراضي للبيع، أموال حنطة كذا مسروقة مأخوذة غصبا، حتى يعني ليس بعنوان الخراج أصلا، غصبا يأخذ، يأتي هذا الظالم بستان هذا المؤمن ويصادره، إما أن يأخذه كله أو يأخذ كل ثماره، بعدك تعرض للبيع، هل يجوز شراء منها؟ هذا يسأل الإمام سلام الله عليه. فإذا إذا كانت أموال خراجية يتم الاستدلال، إذا لم يكن لا، لا تدل على ما نحن فيه. قال ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غير الموقوف اشتراء حاصله على إذن الإمام عليه السلام. ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام. يظهر من بعض الأخبار الواردة في باب الوسائل، خصوصا في ثلم حائط كذا البستان، هناك رواية عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام، نعم، ففيها دلالة ووضوح أن إذن هذه الرواية فيها إشارة أنها ليست من الأموال الخراجية، فدليل على أنه بعد ما يجوز التعامل بها من أموال الإمام. أسمع ذرة أنها من أموال الإمام وليست من أموال الخراج، واضح. ومنها يعني من نفس هذه الروايات يقول ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، هذا الموجود يعني كأنه يستشكل من شراء، فإني أظنك ضيقا يعني تتحرج، هذه يعني أموال خراجية وتباع وكذا وأطعمة وغيره وغيره. أنا ما يقول للإمام لا، قلت نعم وإن شئت وسعت، قال اشتره الإمام، إذن قال له اشتره. على كل حال يعني فإن شئت أن تجيزني على ذلك قال اشتره، لكن نفس الشيء هل هذا فيه دلالة عنها نفس الأموال الموجودة مال خراجية أو لا، ربما من الأموال المقصورة، فنفس القصور يعني في الدلالة. ولذلك يقول المصنف عليه الرحمة وبالجملة يعني هذه الأخبار سواء دلت أو لم تدل، يقول وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك، غنى عن ذلك، واضح هذا المعنى. بعد بحمد الله أن تم الكلام في هذه المسألة، يأتي المصنف عليه الرحمة ويشير إلى مجموعة من التنبيهات، يشير إلى مجموعة ماذا من التنبيه، هنا يقول ينبغي التنبيه على أمور. الآن بعد أن تمت هذه المسألة يشير إلى مجموعة ماذا من التنبيه، يعني الآن بقي البحث فقط عندنا إين في تنبيهات الخراج والمقاسمة، عندنا مجموعة من التنبيهات إن شاء الله نذكرها ماذا تباع البعض لننتهي ونختم هذا البحث. قال ينبغي التنبيه على أمور. الأول، هذا التنبيه الأول حاصل هو هذا، الآن التعامل جواز الأخذ من الخراج من السلطان الجائر أو المقاسمة أو حتى زكاة الإبل والغنم والبقر وما إلى ذلك، هذا الجواز هل متوقف على أن يؤخذ من نفس يد السلطان، يعني بعد أن يأتي السلطان ويأخذ الخراج أو الأموال المقاسمة والخراج، واضح وياي؟ و يأخذه ماذا؟ يأخذه بعد ذلك يعني بعد أن يأخذه السلطان أو نائب وكيل تأتي المعاملة عليه، إما أخذه مجانا أو بالمعاوضة. فهل هذا هو المقصود أو لا؟ لا يتوقف على ذلك، بل يجوز أخذه حتى ماذا؟ من نفس صاحب الأرض، يعني لا يمر عبر السلطان الجار، يجوز المعاوضة عليه، لأن هذا الآن الأرض بيد هذا الإنسان، فيجوز أخذه حتى من غير أن يمر على يد السلطان. هذه مسألة وقع كلام فيها بين الأعلام، بين من يثبت ذلك وبين ماذا؟ من ينفي ذلك. يقول من هنا: وينبغي التنبيه على أمور. أنا فقط أقرأ عنوان البحث ونكمل إن شاء الله في البحث الآتي. قال الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج ها لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك، بأن يقول مثلا للمزارع: أنا أدفع الخراج عنك وأخذ الخراج منك. لا لا لا، هذا ما بعد يسلم أصلا هذا المزارع الخراج للسلطان، فيجي له يقول: لا أنت انتظر أنا أروح حوله علي في ذمتي مثلا، أو لي أنا أعطيه ذا وأنا أخذ الخراج منك بمجان أو معاوضة أو ما شاكل ذلك. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يقول: إن ظاهر عبارات الأكثر بالكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، هذا الرأي الأول، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل ماذا؟ مستعمل الآر أو الحوالة عليه ونحو ذلك. وبه صرح يعني بعدم الجواز السيد العميد على العلماء الكبار فيما حكى عن شرحي على النافع، حيث قال: إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف: يأخذه. انتهى كلام العميد، لكن صريح جماعة عدم الفار، لكن صريح جماعة ماذا؟ عدم الفارق. قالوا: لا ما تفرق، سواء أخذها مدام هي مال خراج أو مال خراجية، أراضي خراجية أو فيها خراج مقاسمة وشاكل ذلك، لا سواء أخذ قبضها السلطان أو لم يقبضها يجوز المعاوضة وما إلى. ومن هنا يقول: لكن صريح جماعة عدم الفارق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفارق بين القبض وعدمه، يعني في حلية القبالة واخذ الإنسان له. وفي الرياض صرح بعدم الخلاف سيد علي طبطبا، يعني عدم الخلاف في عدم الفار، وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الآر، هذا هو الظاهر. وجزية الروس كما قلنا حيث دلت يعني هذه الأخبار على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج من تقب للأرض من السلطان. فبالتالي أنه هذا حتى لو لم يحفظه السلطان، مضافا إلى أن الشيعة حللوا أصلا مثل هذا المال لشيعتهم كما قلنا، الأمة حللوا هذا المال لشيعتهم وملكوا. نعم، هذا تمام الكلام في هذه النقطة، يأتي إن شاء الله استكمال البحث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.